الكون تدبر لا تغفل في خلق الباري آيات يهدي بها النفس إلى الأكمل هذا الكون يسبح ربا قد أبدع في الخلق وجمل في حب الله مجالسنا وإلى الجنة نسعى ونأمل وإلى الجنة نسعى ونأمل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أهلا بكم إخواني وأخواتي وأولادي وبناتي في حلقة جديدة من حلقات هذا خلق الله. هذا خلق الله آيات من الله سبحانه وتعالى لخلقه في إبداعه وفي رحمته وفي حكمته وفي رزق الله سبحانه وتعالى، أعظم من خلق وأكرم من رزق سبحانه وتعالى وجل جلاله. تعالوا نرى حلقتنا الليلة. الحلقة بتتكلم عن الأعماق. احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الأعماق، واتكلمنا عن خلق الله سبحانه وتعالى العظيم، خلق بديع سبحانه وتعالى، وخلق جميل وخلق لطيف وظريف سبحانه وتعالى. فتبارك الله أحسن الخالقين. وكلمة أحسن الخالقين أو أن الله تعالى أعظم من خلق ليس معناها أن هناك من يخلق غير الله، قال تعالى الله خالق كل شيء، ولكن الخلق هنا معناه التصنيع. ممكن واحد يصنع كرسي، نجار يصنع كرسي، حداد يعمل شباك حديد، مهندس يعمل سيارة أو طيارة، لكن هذا لا يقارن بخلق الله أبدا سبحانه وتعالى وجل جلاله. فتبارك الله أحسن الخالق. تعالوا بقى نشوف الليلة دي في أعماق الحياة داخل البحار. البحار طبعا هي الأعمق، يعني أعمق ما في الوجود الأرضي في حياتنا هو أعماق البحار، واللي أعمق منها أعماق المحيطات. شفنا المرة الماضية في الأعماق، في الرمال في الأسفل، مخلوقات بتتخفى لتختبئ من مفترسيها، ومخلوقات أخرى تختبئ لتفترس فرائسها. مخلوقات لطيفة ظريفة، ومخلوقات أيضا قوية وعنيفة، كل ميسر لما خلق له. تعالوا المرة دي نكمل ونشوف خلق الله سبحانه وتعالى ماذا سنرى فيه ونتعلم منه، ونشوف الأعماق. الأعماق دي اللي هي رمال البحر. رمال البحر دي ممكن تكون في على الشاطئ، وممكن تكون في الأسفل. تعالوا نرى هذه العجائب ونرى هذه الغرائب، ونقول معا سبحان الله العظيم في خلقه وفي رزقه وفي إبداعه سبحانه وتعالى وجل جلاله. تعالوا معنا ونشوف. تفضلوا معي. هنا ده دي سمكة الكهرباء، سمكة بتكهرب اللي يفترسها، وليها زعانف بتمشي بيها وأيضا بتسبح بها. هنا دي طبعا القواقع والصدفات بتسكنها المخلوقات اللي محتاجة حماية. هنا شوفوا حضراتكم، ده ده صدفة أيضا بتجري بهذه الكيفية، أول ما تشعر بخطر بتجري وتهرب. هنا ده الأخطبوط المشاء، الأخطبوط صغير حجمه صغير ولكنه بيمشي، يعني شوفوا حضراتكم بيمشي كده على الرمال، و هنا ده طبعا الاخطبوط الحقيقة منظره عجيب، كأنه مخلوقات فضائية وسبحان الخالق العظيم، زي الشبح بالضبط او زي المخلوقات اللي بيصوروها في الفضاء. شوفوا شكله عامل ازاي، سبحانك يا خالق يا كريم يا عظيم. هنا شوفوا حضراتكم مشهد فعلا عجيب وغريب في اعماق البحار، وبيطلع بهذه الكيفية، طالع له اذرع، ولكن هذه الاذرع حساسة جدا جدا وشفافة زي ما انتم شايفين كده، بيستخدمها في السباحة وكذلك الصيد. شوفوا عاملة زي العباية، وشكله من بعيد زي الشبح، وسبحان من خلق وصور وقدر فهدى. هنا بقى في الرمال بينفس كده الرمال علشان يدافع عن نفسه. هنا قنديل البحر، شوفوا حضراتكم قنديل البحر بالنسبة لهذه الأذرع، صغير. شوفوا هنا ده أيضا قنديل البحر، وده طبعا ده المخلوق المدرع اللي هم بيقولوا عليه يعني المدرع البشع. ده دمه أزرق، وكل تصرفاته من خلال أرجله وأعضائه المحتكة بالرمال، عامل زي بالضبط الدبابة المدرعة. شوفوا حضراتكم هنا بيخرج بقى على الرمال، ودي بقى حياة أخرى على الرمال في خارج المحيطات، خارج الأعماق. بيخرجوا هنا بيضعوا البيض في الرمال. شوفوا حضراتكم هنا الأذرع والأيدي من الأسفل ومن خلال هذا الغطاء اهو بيتحرك، هو بينتقوا من الرمال ما يناسبهم في وضع بيضهم. شوفوا دي عينه يعني اشبه ما يكون بالمدرعة الحربية تماما. هنا طبعا يبحثوا عن أفضل مكان يقدروا إن هم يضعوا فيه البيض، ومش هم لوحدهم، هم كذلك والسلحفاة البحرية بتذهب إلى الشاطئ من أجل وضع البيض في الرمال. إحنا بنتكلم كل ده عن الرمال، الرمال وأهميتها والحياة التي توفرها هذه الـ 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 يعني توفرها طبعا يعني هذه القدرة العظيمة، قدرة الله سبحانه وتعالى يوفرها الله بقدرته في هذه الأجواء. مخلوقات تعيش في البحر ولكنها حياتها مرتبطة بالرمال ارتباط كبير، حياتها وحياة أولادها وحياة أجيالها اللي جاية كلها مرتبطة بالرمال. هنا دي نقطة دقيقة، وهي أنهم بيضعوا البيض في أماكن رملية بيحفروا فيها زي خنادق كده وأنفاق، بيضعوا فيها البيض أهو. شوفوا قد ايه فيها من اهو من العناء والمشقة، لكن بصبر اهو هنا بيبدأ وضع البيض، هنا بيبدأ وضع البيض. شوف الأم، شوف دموعها، شوف سبحانك يا خالق، سبحان الخالق العظيم سبحانه وتعالى وجل جلاله. هنا بقى بتيجي الطيور ايضا حرب الرمال. الطيور هنا بتيجي عارفة اماكن وضع البيض واماكن الشوائب العالقة اللي دخلت الى الرمال من خلال الامواج، وبيجوا ينطقوها في وقت الجزر عندما تتقلص الامواج. بتيجي بقى الطيور هنا وتبدأ تصطاد وتبدأ تاخد رزقها، سواء كان شوائب او بيضات من المخلوقات اللي بتيجي تضع بيضها على الشاطئ. شوف هنا السلحفاة بعد ما وضعت بيضها خلاص ترجع تاني في سلام وامان الى اعماق البحار. ده سرطان البحر فوق الرمال فوق. احنا شفنا اللي في الاعماق، تعالوا بقى نشوف اللي على الشاطئ بيعمل ايه. بيحفر نفق، بيستخدم اذرعه اهو، وبيشيل الرمال زيه زي اي حفار بالضبط اهو. وهو عنده خطة، هو عايز ينفذ خطة محددة من موضوع حفره للرمال ده. يا ترى ايه هي خطته؟ عايز يعمل ايه؟ شوف هنا بقى ده حرب ايه؟ ده حرب بقى الانفاق. في واحد تعب وعمل حفرة كبيرة واشتغل، وفي واحد تاني عايز، شوفوا اللقمة، عايز ياخد المكان على الجاهز. حتى هنا في سطو وفي سرقة وفي سرقة مجهود، سبحان الله. هو يعني اللص لا يجد مانع ابدا انه يسطو على مكان غيره ويستخدمه يستفيد منه. هنا بدأت حياة جديدة في الرمال، وهي حياة السلاحف الصغيرة. خرجت السلاحف الصغيرة من البيضات، ودي حرب اخرى، حرب الحياة وحرب الكفاح. خرجت السلاحف الصغيرة اللي أمهم أمنت لهم هذا المكان في وضع البيض علشان يكونوا في رعاية وحماية. هنا سبحان الله العظيم، عارفين السلاحف الصغيرة دي عارفة إزاي تروح للبحر، بتتوجه للبحر مباشرة، لكن الحرب لا زالت قائمة. هنا طائر النورس وطائر القطرس بيلتقطوا هذه السلاحف الصغيرة. واهو شوفوا حضراتكم، قلما تستطيع السلاحف الصغيرة انها تصل الى مكانها الذي ترجوه. شوف هنا بعد عناء بتوصل البحر، ولكن ايضا الطيور لا تتركها، هي حرب. قلما تصل هذه السلاحف الى اماكن الامان والحياة الطيبة الامنة. وهكذا الحياة، بعضهم يكون مجتهد وبعضهم يكون منحرف. هنا السلحفاة الام في الاعماق، وشايفين طبعا السمكة الصغيرة الملاصقة لها، هي دي بتتغذى على شوائب جسد هذه السلحفاة. هي بتنظفها طبعا وبتعالجها من ناحية، ولكن بتتغذى على بقايا الطعام العالق بجسمها. وأيضا السلحفاة بتأكل من الرمال، بتنتقي بعض الأعشاب، فالسمكة أيضا بتستفيد من هذا الوضع. في للأسماك بل للحيوانات توابع من مخلوقات أخرى علشان تتعايش معاها تنظف جسمها وتأكل الشوائب العالقة بيها ويكون ده غذائها، بينما هي تعالج المخلوقات دي. فشوفوا حضراتكم هنا، دي السلحفاة الكبيرة بتأكل أعشاب، بتأكل حشائش في أعماق أعماق المحيطات. هنا بقى هنشوف مخلوق جديد وغريب وعجيب أيضا، هو فيل البحر. فيل البحر ده مخلوق ضخم وفخم كده وكبير، فشوفوا بقى حضراتكم هنا، ادي فيل البحر بيتحرك ومعاه الاسماك التابعه له. تابعه له في ايه؟ هو هنا شوف ده فيل البحر اهو بياكل من الاعشاب. شوفوا السمك هو اهو بيثير الرمال علشان يدور على رزقه، وبيتغذى على اعشاب معينه وشوائب معينه، وطول ما هو ماشي عمال يحرث في الماء كده، عمال يثير الغبار علشان ياكل رزقه. والاسماك اللي حواليه بتستفيد بانها طبعا في مخلوقات صغيره بتخرج من هذه الاماكن ومن بين الرمال التي يثيرها فيل البحر، وبيستفيدوا منه وبياكلوا بجواره. اهي شوف حضراتكم السمكة الصفراء دي على طول بتستفيد من الوضع وبتاكل من الجهد اللي بيشتغل بيه فيل البحر في الأعماق. شوفوا طريقته في الحياة، شوفوا طريقته في شغله، طريقته في اكتساب رزقه. وسبحان الخالق العظيم. برضو كده في مخلوقات كبيرة بتستفيد منها المخلوقات الصغيرة. ممكن واحد يكون قوي ويستفيد منه واحد ضعيف، ممكن واحد يكون غني ويستفيد منه واحد فقير، وهكذا. الحقيقة ده نظام الحياة. نظام الحياة ان في ناس بتجتهد، ناس كبيرة، ناس ربنا سبحانه وتعالى اعطاها امكانيات ضخمة وفخمة وكبيرة وكثيرة، وناس تانية ممكن تكون اسيفة وضعيفة، ممكن ناس تكون اغنياء فربنا سبحانه وتعالى يجعلها سبب للفقراء، ممكن ناس تكون اقوياء وربنا يجعلها سبب لحماية الضعفاء، ممكن ناس يكونوا اذكياء ويكون ربنا سبحانه وتعالى جعلهم سبب لحماية البسطاء. والسعيد من وفق، ومن كان له نعمة فليشكر عليها خالقه سبحانه وتعالى، وايضا الضعيف عليه انه يشكر نعمة الله تعالى انه يصل له سبب او يصل له انسان جنبه او يصر له طريق انه يستفيد منه. حتى لو كنت ضعيف انت او لو كنت فقير واعطاك الله عز وجل سببا من البشر او من طرق الحياة، لازم تستفيد منها وتشكر عليها وتشكر من جعله الله سببا فيها. يعني تشكر الله اولا ثم تشكر من جعله الله سببا فيها، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله سبحانه وتعالى وجل جلاله. ايضا شفنا السلاحف ازاي بتروح وتأمن لاولادها اماكن سليمة وطيبة وامنة، ولكن الاعداء كثير. نفس الموضوع يا اخواني، لا يكفيك انك انت تعلم اولادك وتحميهم وتحافظ عليهم، لا، كذلك لازم تشوف اسباب الشر اللي جاية لهم وتبعدهم عنها، ولازم تكفيهم او يعني تقيهم من شر الاشرار وكيد الفجار وعقائد الكفار. لازم كده، لازم مش بس انك تعلم اولادك الصح وتوديهم مدارس، لازم ايضا تشوف هم ممكن يتعلموا ايه من الخطأ سواء كان في مدارس أو في غير مدارس وتحافظ عليهم منه. مش بس إنك أنت تجيب لهم وسائل عشان يتعلموا عليها سواء كان كمبيوترات أو هواتف أو غيره عشان يستفيدوا منها، لا، ممكن برضو يبقى في أشياء تضرهم هتجيلهم من خلال وسائل التواصل أو الفيديوهات أو اليوتيوب أو غيره أو غيره. لازم تقيهم الشر فيه. شفتوا كده زي السلحفة راحت حطت أولادها في أماكن آمنة وكانت تحافظ عليهم جدا، لكن الشر كان متربص بهم ومتتبع لهم. نفس الموضوع، انت احمي ولادك وحافظ عليهم والزموا ابنائكم، الزموا ابنائكم، حافظوا عليهم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. شفنا سرطان البحر لما خرج على الشاطئ رايح يحفر لنفسه بيت ويعمل لنفسه نفق عشان يعيش فيه، جم ناس تانية، جم سرطانات اخرى عايزين ياخدوا منه مكانه. دول الكسالة، دول المجرمين بسبب الكسل. تخيل انت واحد مجرم بسبب الكسل، يعني واحد عنده صفات الاجرام وصفات السطو بسبب كسله، هو مش عايز يبني لنفسه بيت فهياخد بيت واحد تاني، مش عايز يشتغل عشان يكسب فلوس فعايز ياخد فلوس الناس فبيسرق، واحد مش قادر يعيش حياة كريمة بسبب شغله وبسبب سعيه فبيعمل ايه؟ بيشوف مين اللي ليه حياة كريمة ويحاول ياخدها منه حتى لو بالقتل. ولذلك انا هقول لحضراتكم على حاجة عجيبة جدا كنت يعني قرأتها من فترة، وهي ان جذور الاجرام وبذور الاجرام في البني ادمين بتكون ابتداء في انه ما بيمشيش في طريق الصح وبيحاول يوفر لنفسه غطاء من التصرفات الخارجية. يعني بمعنى ان واحد مش عايز يذاكر، مش عايز يمشي كويس في مذاكرته فبيعمل ايه؟ بيتحجج انه تعبان، انه مش قادر يكمل دلوقتي. طب لما بيكتر عليه انه ما بيسيب واجباته بيحاول ما يروحش المدرسة فبيهرب، بعد فترة بيروح يعني يكذب، وبعد كذا فبيبدأ ياخد خط الإجرام. بيقولوا ان بذور الإجرام في البداية بتبقى عدم الالتزام بالطرق الصحيحة، دي بذور إجرام، بذور إجرام. ولذلك حاجة عجيبة جدا أيضا إن بيقولوا إن الموظف اللي جالس ده لما بيجي له إنسان علشان يخلص له مصلحته بيقولوا إنه ممكن يقول له تعالى بكرة أو الورق مش جاهز أو غيره. تخيلوا حضراتكم، بيقولوا إن ده إنسان من جواه مجرم، إن ده من جواه إنسان لص. ليه؟ لأنه قدامه يريح الناس وبيتعبهم، وقدامه يخلص لهم مصالحهم، لكنه بيفضل انه يأذيهم في حاجتهم وهم يعني مستوفين. بيقولوا ان ده انسان مجرم. علماء النفس بيقولوا الشخص ده من جواه انسان فيه بذور الاجرام، ده لو تمكن من انه يأذي الناس في حاجة اكبر من كده هيعملها. فشفتوا بقى امم من امثالكم ازاي؟ واحد بيجتهد وبيحفر عشان يبني بيت والتاني جاي ياخده منه على الجاهز، ده معناه ايه؟ ان ده مجرم، ان ده لص، ان ده بيسطو على غيره. ازاي بتتكون اللصوصية وازاي بتتكون جذور الاجرام في الانسان من وهو صغير؟ بيتعود على انه يبقى مهمل، انه يبقى كسلان، وبعدين بيتعود انه يبقى كذاب، وبعدين بيتعود يهرب من الحقائق، وبعدين بيحاول يفهم او بيقتنع ان هو اللي مظلوم وان هو الظروف ضده وان الناس كلها مش فاهماه، فيبدأ يعدل في سلوك الناس وتصرفاتهم بحيث انه يسطو عليهم وياخد حقوقهم، بحيث انه هو في النهاية يبقى ياخد اللي هو عايزه بتعب الاخرين. اجرام. تخيلوا ان دي اخلاق مخلوقات في اعماق البحار وعلى شواطئ البحار، واحنا هنا عايشين على سطح الارض بنعمل زيهم بالظبط، او يعني في ناس بتقلد المخلوقات دي بالظبط. الطيب بطيبته واعماله الطيبة، والشرير بشره واعماله الشريرة. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى. أحبتي، بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم في الحلقة القادمة من هذا خلق الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا خلق الله، تأمل في الكون، تدبر لا تغفل. في خلق باري آيات يهدي بها النفس إلى الأكمل. هذا الكون يسبح رب قد أبدع في الخلق وجمل في حب